بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة فيما بقي من القواعد التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في قواعد الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: السابع عشر، إنها سماه تعالى منها ما يطلق عليه القدر ومقترن بغيره وفضائل الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والمقيم، وهذا يشرف أن يجعل منه مفردا ومقترنا بغيره فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل مسلم كذلك الثناء عليه والقبل عن مسلمه يشرف له الإفراد والجهل، ومنها ما يشرف عليه من مفرده فالمقرون من مقابله كالمانع والصراط والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعبود، فهو المعطي المانع الله النافع المنتقم العبود المعز المسلم به، لأن الكمال في الاسم من هذه بما يقابله، لأنه يراجع به حجه المنفرد بالربوبية وتدبير القلب والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما الإثم عليه بمجرد المنع والإنكار والإخراج فلا يجوز، فهذه الأسماء المزدوجة بل الأسماء منها مدرج في الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت ثانية مدرج في الواحد، ولذلك لم تجد مفردة ولم تطلق عليه إلا مبتدئا تفعلا. فلو قلت يا مبين يا غاض يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حاجة له حتى تذكر مقابلها.
هذه القاعدة تتعلق بالأسماء التي تطلق على الله جل وعلا، وقد جاء ذكرها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها في باب دعاء الله بها أو الإخبار عنه بها سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يصح ويسوغ أن يدعى بها تبارك وتعالى ويخبر عنه بها سواء كانت مفردة أو مقترنة بغيرها، كالأمثلة التي ذكر رحمه الله من أسماء الله: القدير السميع والبصير والعزيز والحكيم. فهذه الأسماء وما هو نظائرها يدعى الله جل وعلا بها ويخبر عنه بها سواء كانت مفردة بأن يقال يا سميع يا عليم يا بصير يا رحيم يا غفور، أو أن يقال في باب الإخبار هو الغفور هو الرحيم هو السميع هو البصير. فهذه يسوغ الإخبار عنه بها ودعاؤه بها مفردة ومقترنة مضموما إلى الاسم اسما آخر، مثل أن تقول في باب الدعاء: يا سميع يا بصير، يا عزيز يا حكيم، يا رؤوف يا رحيم، أو اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ونحو ذلك. فهذه الأسماء يدعى الله تبارك وتعالى بها مفردة أو مقترنة بغيرها. وهناك نوع آخر من الأسماء لا يؤتى بها في باب الإخبار ولا في باب الدعاء، دعاء الرب تبارك وتعالى بها، إلا مقترنة. لا يدعى بها إلا مقترنة، سماها الأسماء المزدوجة، يعني لا الذي لا يؤتى بها إلا مع قرينه، مثل الضار، النافع، المعطي، المانع، المعز، المذل، الخافض، الرافع، القابض، الباسط، ونحو هذه الأسماء المزدوجة. ففي باب الدعاء لا يدعى بها إلا مقترنة، وفي باب الإخبار لا يخبر عنه بها إلا مقترنة. لماذا؟ قال: لأنها أخذت مأخذ الاسم الواحد بمثابة الاسم الواحد، لأن الكمال الذي دلت عليه يظهر بالاقتران، يظهر بالاقتران. والكمال الذي دلت عليه هذه الأسماء هو كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، وكمال تدبيره في ملكه وفي خلقه بالعطاء والمنع، والخفض والرفع، والقبض والبسط. فهو المتفرد بذلك كله سبحانه وتعالى. فمن كمال الثناء عليه بربوبيته وتدبيره أن يذكر الأمر وقرينه، فإذا ذكر الخفض يذكر معه الرفع، وإذا ذكر القبض يذكر معه البسط، وإذا ذكر الذل يذكر معه العز، يذل يذكر معه يعز، المذل المعز، وهكذا. لأن كمال الربوبية والتدبير في ملك الله تبارك وتعالى يظهر على التمام والكمال بذكر هذه الأسماء مقترنة، لا يذكر جانب منها دون الجانب الآخر. قال رحمه الله: لأنه يراد به، قال: لأن الكمال في اقتران، هذا هو التعليل، يعني تعليل ذكرها مقترنة. قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم منها من هذه بما يقابله. فإذا ذكرت الخافض تذكر ما يقابله وهو الرافع، إذا ذكرت القابض تذكر ما يقابله وهو الباسط، إذا ذكرت المذل تذكر ما يقابله وهو المعز. لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فهذا لا يسوق، لأن كمال الربوبية بالأمرين معا. قال: فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد، تجري مجرى الاسم الواحد، فتذكر مقتننة كالاسم الواحد، تذكر مقترنة كالاسم الواحد.
كالاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. قال: ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. هذا طريق مجيئها في نصوص الكتاب والسنة، تأتي مقترنة لأنها أسماء تجري مجرى الاسم الواحد. نعم. هذه القاعدة هي في بيان أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام أربعة. الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام أربعة أو أنواع أربعة. النوع الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه هي الصفات التي اتصف بها ذو الجلال والكمال سبحانه وتعالى، فصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. النوع الثاني صفات نقص لا كمال فيها، وهذا النوع الله جل وعلا منزه عنه ومنزه عن النقائص والعيوب جل وعلا. والنوع الثالث من الصفات ما لا تقتضي كمالا ولا نقصا، صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، فكذلك هذا النوع الله جل وعلا منزه عنه، ليس في صفاته ما هو من هذا القبيل، لا يقتضي كمالا ولا يقتضي نقصا، بل صفاته كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقسم الرابع ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، وهذا أيضا الله تبارك وتعالى منزه عنه. فصفات الله جل وعلا كلها صفات مدح وكمال. والصفات المحتملة سبق أن مر معنا أن الله عز وجل لا يوصف منها إلا بما هو كمال، لا يوصف منها إلا بما هو كمال، وهي الصفات المقيدة في الكتاب والسنة. هناك العديد من الصفات جاءت مقيدة فيثبت لله تبارك وتعالى منها الوصف المقيد كما جاء، لأن الكمال إنما هو في التقييد الذي ورد، فليس لله تبارك وتعالى من تلك الصفات الوصف المطلق، وإنما له الوصف المقيد وهو اللائق بجلاله وكماله، مثل المكر والكيد والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ليس الرب تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفات بالإطلاق، وإنما هو سبحانه وتعالى متصف بها مقيدة مقيدة. فالعقيدة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت، وهي جاءت مقيدة، والكمال في التقييد الذي جاءت به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي بهم، ويمكرون ويمكر الله، سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، ويضل الله الظالمين، وهكذا. فجاءت مقيدة، والكمال في التقييد. إذن ليس من صفات الله تبارك وتعالى صفات محتملة أو صفات لها اعتبار كمال من وجه واعتبار نقص من وجه آخر، فليس من صفات الله تبارك وتعالى ما هو كذلك. لما ذكر هذه الأقسام الأربعة قال رحمه الله: والله منزه عن الأقسام الثلاثة، أي صفات النقص والصفات التي لا تحتمل نقصا ولا كمالا، والصفات التي لها اعتباران، اعتبار كمال من وجه واعتبار نقص من وجه آخر. فهذه الثلاث الله تبارك وتعالى منزه عنها وموصوف بالقسم الأول الذي هو كمال صفات كمال. قال: وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وهذا أصل عظيم ومهم جدا في أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله كلها حسنى، بالغة في الحسن تمامه وكماله، ولهذا لا يؤدي في الأسماء أو لا يقوم في الأسماء مقام هذه الأسماء. وإذا فسرت أسماء الله تبارك وتعالى بأسماء أخرى فتفسيرها بتلك الأسماء هو من باب التوضيح لا من باب المرادفة، من باب التوضيح لا من باب المرادفة، فليس لها رديف يقوم مقامها، وإنما هناك أسماء تفسر بها ويوضح معناها بها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. ومثل هذا قل أيضا في باب ترجمة الأسماء الحسنى إلى اللغات، ترجمة الأسماء الحسنى إلى اللغات، فتصح الترجمة بالشروط المعتبرة في الباب، تصح الترجمة، ولكن الاسم المترجم إليه لا يعد رديفا لهذا الاسم، وإنما يعد موضحا له ومبينا له، يؤتى به في باب التفهيم والتوضيح، لأنه اسم من أسماء الله الحسنى أو اسم مرادف لأسماء الله الحسنى، فأسماء الله الحسنى ليس في الأسماء ما يقوم مقامها أو يسد مسدها. قال وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب ونقص. وهذه قاعدة، هذه قاعدة في صفات الكمال، قاعدة في صفات الكمال، صفات الله جل وعلا، أن شأنها كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال كل صفة كمال له سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، ثم ضرب على ذلك أمثلة عديدة. قال في باب الإدراكات له العليم الخبير، العليم الدال على صفة العلم، والخبير الدال على صفة الخبرة وهي الاطلاع على خفايا الأمور، والمطلع على الأسرار الذي لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، دون العاقل الفقيه. العاقل الفقيه هذا من باب الإدراكات، لكن لم يطلق على الله تبارك وتعالى ذلك، ولم يأتي في أوصافه، وإنما جاء في أوصاف المخلوقات العاقل والفقيه، فهذا لا يعد وصفا لله، وإنما له من الأوصاف في باب الإدراكات أكمل الأوصاف وأتمها، وما لا يعتريه أي نقص كالعليم والخبير. قال والسميع والبصير دون السامع والباصر والناظر. السميع والبصير يدل على كمال السمع، والبصير يدل على كمال البصر، أما السامع والباصر والناظر فإنه يدل على وجود الوصف، ولكنه لا يدل على كماله، بينما الذي يدل على الكمال السميع البصير. قال ومن صفات الإحسان، ومن صفات الإحسان البر الرحيم، أي له البر الرحيم من صفات الإحسان، الودود، دون الرقيق بالقاف، دون الرقيق والشفوق ونحوهما. فالرقيق والشفوق هذه من أبواب الإحسان، من أبواب الإحسان، لكنها لا تدخل في صفات الله تبارك وتعالى، لا تدخل في صفاته سبحانه وتعالى، لأن له في صفات الإحسان أكمل اسم وأتمه وأبعده عن شائبة نقص، وأبعده عن شائبة نقص. ولهذا من أسمائه البر الرحيم الودود الشكور المحسن الكريم. وليس منها الرقيق والشفوق ونحو هذه الأسماء. وقوله الرقيق جاء في بعض النسخ الخطية بل في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها وهي ثلاث نسخ جاء بلفظ الرفيق بالفاء. والرفيق من أسماء الله تبارك وتعالى وقد ثبتت به السنة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. وعده ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين من أسماء الله لدلالة الحديث عليه. فغلب على ظني أن هذا الموضع اعتراه تصحيح مع أن النسخ الخطية الثلاث التي وقفت عليها كلها بلفظ الرفيق والمطبوعة كذلك بهذا اللفظ. ثم تبين لي بعد ذلك وجوده في بعض النسخ الخطية الأخرى التي لم أكن وقفت عليها بلفظ الرقيق بلفظ الرقيق. وهذا هو الذي يستقيم ولا يكون متعارضا مع ما ورد في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق ولا أيضا يكون متعارضا مع ما يقرره ابن القيم رحمه الله من أن الرفيق من أسماء الله تبارك وتعالى. قال وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. العلي العظيم هذان اسمان لله جل وعلا الأول منهما دال على علوه والثاني دال على عظمته. دون الرفيع الرفيع لم يأتي هكذا في جملة أسماء الله وجاء في صفاته سبحانه وتعالى مضافا في قوله رفيع الدرجات ذو العرش دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي والعفو والغفور العفو دون الصفوح الساتر. والساتر لم يأتي في أسماء الله وإنما جاء الستير وهو اسم مبالغة من الستر. قال وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. ولهذا فإن من فوائد هذه القاعدة أنها تدل على كمال المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب المبارك باب الأسماء والصفات ألا وهو أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون القرآن والحديث. نعم.
تناول الاسم الذات على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه كالسميع العظيم والمجيد والصمد كما كما قال ابن عباس رضي الله عنه مما رواه عنه ما في حاجه في تفسيره رمد السيف الذي قد سول في سجده والشريف الذي قد سول في شرفه والعظيم الذي قد سول في عظمته والحليم الذي قد سول في علمه والعليم الذي قد سول في علمه والحكيم الذي قد سول في حكمته وهو الذي قد سول في انواع شرفه وسجده وهو الله سبحانه هذه سجده لا ينبغي الا له ليس له كفوا احد وليس كمثله شيء سبحان الله واحد القهار هذا لفظ وهذا مما حكي على كثير ممن تعاطى سلامه الا اتباع الاسلام فنكثر منه بدون معناه ونقصه من حيث لا نعلم فمن لم يحب هذا علما فقد علم الاعظم حقه وهضمه معناه من الفضل.
وهذه القاعده السابقه أن قررها ابن القيم عندما ذكر ما يجري صفة أو خبرا عن الله تبارك وتعالى وأنه أنواع ذكر منها هذا القسم الأسماء التي تكون دالة على معان عديدة وصفات عديدة وكنا عرفنا فيما سبق أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما هو دال على صفة واحدة العلم العليم العلم السميع السمع البصير البصر وهكذا وهناك أسماء دالة على صفات عديدة كالمجيد والعظيم والحميد والسيد والصمد ونحو هذه الأسماء فهذه دالة على صفات عديدة وذكر أثر ابن عباس في معنى الصمد وهو يدل على دلالة هذا الاسم على صفات عديدة يدل على كمال الله جل وعلا في صفاته ويدل على كثرة صفات الكمال لله جل وعلا ومثله كما سبق الحميد والمجيد وكان قد توسع ابن القيم هناك في اسم الله المجيد وبين دلالته على صفات عديدة فائدة معرفة هذه القاعدة التي يقول عنها ابن القيم خفيت على كثير من الناس ممن تعاطوا الكلام في اسماء الله الحسنى من فائدة هذه القاعدة ألا يبخس المشتغل بهذا الأمر اسم الله حقه فمن لا يعتبر هذه القاعدة أو لا يلحظ هذه القاعدة يبخس اسم الله حقه اسم الله الذي هو من هذا النوع يبخسه حقه إذا فسره بصفة واحدة لأنه يكون فسر الاسم ببعض دلالته بينما إذا تنبه لهذه القاعدة عرف من خلالها دلالة هذا الاسم على المعاني العديدة والصفات الكاملة لله تبارك وتعالى ولهذا قال وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم ونقصه من حيث لا يعلم بدون معناه أي الكامل لأنه يكون فسره ببعض معناه إذا كان ما ذكر من المعنى هو داخل في جملة ما يدل عليه هذا الاسم فيكون فسره بدون معناه أي الكامل فالتفسير إذن تفسير ببعض المعنى لا بتمام المعنى وكماله وهذا بخس للاسم بخس للاسم حقه بخس اسم الله حقه فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره نعم ونلاحظ ابن القيم رحمه الله في هذا المقام العظيم لما يذكر القواعد يستخدم بعض أساليب التنبيه، لأن المقام مهم، مر معنا قريبا، فاعلمه فتدبره فاجعله آخيتك، إلى غير ذلك من العبارات التي يأتي بها تأكيدا وتنويها ولفتا للانتباه وبيانا لأهميته. نعم. هذه القاعدة العشرون والأخيرة في هذه القواعد التي ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: وهي الجامعة لما تقدم، وهي في التحذير من الإلحاد في أسماء الله، واستدل لها بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية الكريمة فيها تحذير من الإلحاد في أسماء الله من جهتين، تحذير من الإلحاد في أسماء الله من جهتين. الجهة الأولى في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه بيان شناعة ما هم عليه، وأن هؤلاء يحذرون وتطرح طريقتهم ويجانب مذهبهم ويبتعد عن مسلكهم، كل ذلك يدل عليه قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي دعوهم وابتعدوا عنهم وجانبوهم وجانبوا ما هم عليه من ضلال وباطل. والتحذير الثاني في تمام الآية في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، أي يحاسبهم الله ويعاقبهم على أعمالهم السيئة وصنائعهم الخبيثة التي هي إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يذكر العقوبة لعظمها وكبرها، فسيجزون العذاب الأليم ويعاقبون بالعذاب الأليم جزاء إلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفا جامعا للإلحاد في أسماء الله، ثم أتبعه ببيان معنى الإلحاد في اللغة، وذكر أن الإلحاد في لغة العرب هو الميل والعدول، إذا مال الرجل عن الطريق قال ألحد، وإذا صوب السهم إلى الرمية فمال يقال ألحد السهم عن الرمية، ويقال اللحد لأن الحفرة التي تحفر لدفن الميت تحفر مستقيمة ثم يلحد، أي يمال بالحفر إلى جهة القبلة قليلا، فسمي لحد للميل الذي حصل عن استقامة النزول بالحفر. فهذا معنى الإلحاد في اللغة، الميل والعدول. والإلحاد في أسماء الله عرفه ابن القيم بتعريف من أحسن ما يكون، قال: الإلحاد في أسماء هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ولهذا من الإلحاد ما يكون متعلقا بلفظ الاسم، ومنه ما يكون متعلقا بمعناه ودلالته، فمن غير اللفظ ألحد فيه، ومن غير المعنى ألحد. ولهذا فالإلحاد يكون في الألفاظ ويكون في المعاني، لأن بعض الناس قد يبقي اللفظ ويثبت منه معنى فاسد، فيكون بذلك ألحد، ألحد في المعنى. فالإلحاد يكون باللفظ ويكون بالمعنى ويكون بهما معا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإلحاد في أسماء الله أنواع. نعم.
يا رب هذا الإلحاد في أسماء أنواع. أدواء يسمي الأصنام بها.
نعم، أن يسمي الأصنام بها أو أن تسمى الأصنام بها.
أن يسمى الأصنام بها. يسمي الناس الإلهية والعزى للعزيز، ويسمي الصنم إلها. وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائهم كالناس إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله، أن تسمى الأصنام والمعبودات الباطلة بأسماء الله، كما صنع المشركون عندما سموا أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء الله، كالمنات من المنان، وعزة من العزيز، اشتقوا له من أسمائه. ولهذا قال تبارك وتعالى في حق هذه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فسموا أصناما بأسماء، اشتقوا بعض أسمائها من أسماء الله، فاشتقوا له العزيز العزى من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق للصنم أو للمعبودات الباطلة من أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا قيل في تفسير قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن جرير: يعني به المشركين، وكان إلحاد في أسمائه أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم. وأورد بعض الآثار في المعنى تجدونها في الهامش. نعم. وهذا النوع الثاني من الإلحاد تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. وهذا الاسم دارج في كتب النصارى يطلقونه على الله جل وعلا. وتسمية الفلاسفة موجبا بذاته، ومعنى الموجب بالذات أي الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إذا كان علة تامة له من غير قصد وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. والعلة الفاعلة بالطبع هي العلة الفاعلة بالطبع، أي ما يوجد الشيء بسبب بلا إرادة. كلا الاسمين الموجب بذاته والعلة الفاعلة بالطبع كلاهما فيه نفي الإرادة، نفي الإرادة، وأن من له هذا الاسم لا إرادة له، الموجب بذاته هذا لا إرادة له حسب تعريفه، تعريف هذا الاسم. وكذلك العلة الفاعلة بالطبع أي لا إرادة له، فهو اسم باطل ومتضمن لباطل، لأنه يتضمن نفي صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل في الإلحاد إطلاق بعض المعاصرين اسم مهندس الكون على الله جل وعلا، فهذا من الإلحاد في تسمية الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وثالثها
فإنما وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس، لأن قال في قول أحمد يهود إنه فقير، وقوله إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقوله يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
وهذا نوع ثالث من الإلحاد في أسماء الله، وصف الله بما لا يليق به من النقائص والعيوب، وهذا يكثر عند اليهود. وصفوه بأنه فقير، وأن يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ووصفوه بأنه تعب لما خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فوصفوه بنقائص كثيرة، فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته أن يوصف عز وجل وتنزه بالنقائص والعيوب. نعم.
وراجل ما تعطي قول من يقول ان الجهميه وانواعهم انها اشرافهم بغرز لا تقوم صفات ولا معاني، فيصرفون عليهم بالسميع والبصير والسمع والرحيم والمقتدر والمريد، ويقولون لا حياه له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا اراده تقوم به، وهذا من اعظم الحال فيها عقل وشرعا ولغه وفطره، وهو يقابل الحال المسلمين،
وهذا النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء لا، تعطيل الأسماء من معانيها وجحد حقائقها بأن تجعل أسماء مجردة أو أعلاما محضة لا تدل على معاني، مثل ما يقول المعطلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فيطلقون عليه الأسماء أعلاما محضة. ومر معنا قاعدة لأهل السنة في الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وفيها إبطال لمقالة هؤلاء، أعلام وأوصاف، فهي دالة على الذات ودالة على الصفات، دالة على الذات ودالة على الصفات. فمن الإلحاد في أسماء الله أن يثبت منها دلالتها على الذات وينفى عنها دلالتها على الصفات، فهذا إلحاد تعطيل، هذا إلحاد تعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى. وذكر أمثلة لما يقوله الجهمية من جعل أسماء الله أعلاما محضة غير دالة على معاني. ثم ذكر أن أهل هذه المقالة، مقالة التعطيل، متفاوتون بين مقل ومستكثر، ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم متفاوتون. منهم من عطل الأسماء والصفات وجحدها، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء، فيثبت أسماء الله أعلاما محضة بدون إثبات الصفات والمعاني التي تدل عليها. ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، وكل ذلك تعطيل، لكن هناك تعطيل كلي وتعطيل جزئي. نعم.
وقالتها تشبه بالذات باثبات خلقه تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. هذا الافهام في مقابله افهام معطله، فان اولئك له سر كماله وجهلها، وهؤلاء اشبهها باثبات خلقه فجمعته في حال وتفرقت فيه قربه وبرا الله اتباع رسوله ورسله.
طيب، الخامسه من هذه الأنواع التشبيه، تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، فالله منزه عن أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل هو أحدا من خلقه. فمن مثل الله بخلقه أو مثل أحد خلقه به فقد ألحد، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأنواع الخمسة للإلحاد في أسماء الله وصفاته، قال هذه الكلمة الجميلة، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وقد كتبت عندكم مكبرة، هي كلمة جميلة في وصف حال هؤلاء جميعا. قال جمعهم الإلحاد، يعني الوصف الجامع لهؤلاء الإلحاد، لأن كل هؤلاء ملحد، لكن تفرقت بهم طرقه، منهم من كان طريقه في الإلحاد تعطيل، ومنهم من كان طريقه في الإلحاد تشبيه، ومنهم من طريقه في الإلحاد وصف لله بالنقص، ومنهم من طريقه في الإلحاد تسمية لله بما لا يليق به من الأسماء، وهكذا. فالكل ملحد والطرائق مختلفة، كل سلك مسلكا وطريقة في الإلحاد. والوصف الجامع لهؤلاء كلهم هو الإلحاد، وكلهم ينتظمهم قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، كل هؤلاء من الملحدين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، ثم ختم بذكر منة الله ونعمته على أهل السنة بالسلامة من كل هذا الضلال والعافية من كل هذا الباطل الذي وقع فيه هؤلاء، فقال وبرأ الله
أتباع رسوله ورسل القائلين بالفتن عن ذات كله، فلم يكفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكفوا بذاته ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعلموا بما اعترضت عليه لفظا ولا معنى، بل اثبتوا له الاسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيهه قليلا من التعظيم، لا فمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في المهن، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل للوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب.
آمين. هذه خاتمة جامعة ختم بها ابن القيم هذا الفصل في بيان كمال المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة وبراءته من كل ما وقع فيه أهل الباطل والضلال من إلحاد في أسماء الله وصفاته وميل بها عن الحق الثابت لها. فالله عز وجل من على أهل السنة وأكرمهم بالبراءة من ذلك كله، فأثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث، فهم يدورون مع السنة حيث دارا نفيا أو إثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفي في الكتاب والسنة نفوه، ولا يتجاوزون القرآن والحديث. ولما اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلموا مما وقع فيه أولئك ممن تنوعت مصادرهم ومنابع تلقيهم لعقائدهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من انحراف وضلال وإلحاد. أما أهل السنة لما اعتصموا بكتاب الله واستمسكوا بحبله المتين سلمهم الله تبارك وتعالى مما ابتلي فيه أهل الضلال من ضلال وباطل. فذكر رحمه الله أن أهل السنة لما سلكوا هذه الطريقة سلموا من الآفتين، آفة التعطيل وآفة التمثيل. قال: فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة لأهل السنة، بل هي أصل أهل السنة في هذا الباب: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، بخلاف من أثبت إثباتا غلا فيه فبلغ به التمثيل، أو نزه تنزيها غلا فيه فبلغ به إلى التعطيل. فأهل السنة أثبتوا بدون تمثيل، ونزه الله تبارك وتعالى عن النقائص بدون تعطيل. قال: لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، لأن هذه حال المشبه، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. لاحظ اثنان: مشبه ومعطل. المشبه يقول عن ربه: إن يده كيده، وسمعه كسمعه، وبصره كبصره، وقدمه كقدمه، وسائر صفاته كصفاته، فهل هذا هو الله؟ أم أن الموصوف بهذه الصفات صنم من الأصنام؟ ولهذا قال السلف: المشبه يعبد صنما، لأن من يقول عن ربه إن صفاته كصفاته ليس هذا والله. الله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وكماله، ولا يماثل خلقه ولا يماثله أحد من خلقه جل وعلا. فمن قال في الله جل وعلا إن صفاته كصفات المخلوقين فإن كان يعبد ربا بهذا الوصف فهو لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام. هذا معنى قول أهل السنة: والمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. من يقول عن ربه إنه لا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايثا له ولا مباينا له، ما هو هذا؟ فمن كان يقول عن ربه أو يصف ربه بهذه الصفات هو يعبد العدم. لأنه لو قيل لأحدنا صف العدم، صف العدم، لا يجد صفة أبلغ للعدم من هذا الذي وصف به الجهمية ربهم. ولهذا قال من قال من السلف: والمعطل يعبد عدما. وهي مقالة نعيم بن حماد شيخ البخاري قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فالله عز وجل منزه عن التشبيه، وصفاته تليق بجلاله وكماله وعظمته. ثم ذكر وسطية أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وأنهم وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. نعم.
فهذه العلوم فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأت بها في أقدام ما يوصف به الله تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتنا ومراعاتنا ومشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناحكم في يدنا جل وعلا مما يخطر بالبال او يعبر عن المقالب، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يكون العلم الا ما احاط بكل شيء علما، وعسى الله ان يعين بفضله على تعليم شرح الاسماء الحسنى مراعيا فيه احكام هذه القواعد بريا من الالحاد في اسمائه وتعظيم كتابه، فهو المال بفضله والله
العظيم. لما أنهى رحمة الله عليه ذكر هذه القواعد العظيمة والتقريرات النفيسة في باب الأسماء والصفات، ختم بهذه الخاتمة وهي أشبه ما يكون بوصية ونصيحة لطالب العلم، بل لكل مسلم أن يحذر من الخوض في هذا الباب بدون تأصيل شرعي وتأهيل، لأن الباب خطير والغلط فيه شنيع، والغلط في أسماء الله تبارك وتعالى ليس كالغلط في أي اسم آخر. فابن القيم يقول: إذا كنت ملم بهذه القواعد والتأصيلات ونظائرها مما ينضبط به مسلك طالب العلم في حديثه وكلامه في هذا الباب، إن كنت ضابطا لمثل هذه الأصول ووجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا فتكلم في هذا الباب. أما إذا كنت لست مؤهلا ولا مؤصلا و علمك ليس مبنيا على تقعيد وتأصيل وضبط لمجامع هذا الباب وأصوله، فنصيحته رحمه الله هنا هي في قوله: وإلا فالسكوت أولى بك، وإلا فالسكوت أولى بك، لأن الأمر جد خطير والغلط ليس بالهين. مر معنا قول الله تبارك وتعالى في حق من أخطأ في صفة التنزيه، قال: لقد جئتم شيئا إجا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ في أسماء الله وصفاته، والخطأ في باب الأسماء والصفات سواء في باب الإثبات أو باب التنزيه، من أخطر ما يكون. فإذا لم يكن المتكلم في هذا الباب متكلما بتأصيل شرعي وتقعيد علمي وضبط لأصول هذا الباب وقواعده، فإنه عرضة للخطأ وعرضة للزلل. ولهذا يقول: وإلا فالسكوت أولى بك. لماذا؟ قال: فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال. ثم قال ابن القيم: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، يعني على ضوء هذه القواعد، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله. وهذا الذي تمناه ابن القيم حصل له في حياته، لأنه ذكر في ترجمته ضمن مؤلفاته كتاب شرح الأسماء الحسنى، لكن هذا الكتاب ليس له وجود. أما هو رحمه الله كتب، يعني هذا الذي تمناه كتبه، لكنه من كتب ابن القيم المفقودة حتى الآن في عصرنا، ولعله يعثر عليه في دفائن المكتبات الخطية. وأيضا مما يعوض في هذا الباب أن ابن القيم رحمة الله عليه شرح كثيرا من أسماء الله في ثنايا كتبه المطبوعة، ولهذا فإن الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتاب التقريب لعلوم ابن القيم أشار إلى مواضع شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى في كتبه، وكذلك أخونا الشيخ وليد العلي في رسالته العلمية النفيسة المتينة عن منهج ابن القيم في الأسماء والصفات جمع شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى من كتب ابن القيم وأوردها في موضع واحد مرتبة ترتيبا من أحسن ما يكون، وهي رسالة مطبوعة طبعت قريبا. ونصل هنا إلى تمام الكلام على هذه القواعد، ونسأل الله عز وجل أن يرحم ابن القيم وجميع علماء المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل. وقد أخذت من وقت الشيخ عبد الله 9:16، فليسامحنا، جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة فيما بقي من القواعد التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في قواعد الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: السابع عشر، إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه القدر ومقترن بغيره وفضائل الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والمقيم، فهذا يكون أن يجعل منه قدر ومقترنا بغيره فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يقبل كل مسلم كذلك الثناء عليه والقبل عن مسلمه يجوز له الإفراد والجهل، ومنها ما يفهم عليه اسم قدره فالمقرون بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعبود، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العبود، المعز المستحي به، لأن الكمال في الإقرار بالاسم من هذه لا يقابله، لأنه يراجع به حجر المنفرد بالربوبية وتدبير القلب والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا ورضا وعفوا وانتقاما، وأما أن يثني عليه بقدرة المنع والاستقرار والإخراج فلا يجوز، فهذه الأسماء المزدوجة بل الأسماء منها بدر الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية بدر الاسم الواحد، ولذلك لم تجد مفردة ولم تطلق عليه إلا مبتدئة فعلا، فلو قلت يا مبين يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا هادئا له حتى تكبر مقابلها.
هذه القاعدة تتعلق بالأسماء التي تطلق على الله جل وعلا، وقد جاء ذكرها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها في باب دعاء الله بها أو الإخبار عنه بها سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يصح ويسوغ أن يدعى بها تبارك وتعالى ويخبر عنه بها سواء كانت مفردة أو مقترنة بغيرها، كالأمثلة التي ذكر رحمه الله من أسماء الله: القدير، السميع، والبصير، والعزيز، والحكيم. فهذه الأسماء وما هو نظائرها يدعى الله جل وعلا بها ويخبر عنه بها سواء كانت مفردة بأن يقال يا سميع، يا عليم، يا بصير، يا رحيم، يا غفور، أو أن يقال في باب الإخبار هو الغفور، هو الرحيم، هو السميع، هو البصير. فهذه يسوغ الإخبار عنه بها ودعاؤه بها مفردة ومقترنة مضموما إلى الاسم اسما آخر، مثل أن تقول في باب الدعاء يا سميع يا بصير، يا عزيز يا حكيم، يا رؤوف يا رحيم، أو اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ونحو ذلك. فهذه الأسماء يدعى الله تبارك وتعالى بها مفردة أو مقترنة بغيرها. وهناك نوع آخر من الأسماء لا يؤتى بها في باب الإخبار ولا في باب الدعاء، دعاء الرب تبارك وتعالى بها، إلا مقترنة. لا يدعى بها إلا مقترنة، سماها الأسماء المزدوجة، يعني لا الذي لا يؤتى بها إلا مع قرينه، مثل الضار، النافع، المعطي، المانع، المعز، المذل، الخافض، الرافع، القابض، الباسط، ونحو هذه الأسماء المزدوجة. ففي باب الدعاء لا يدعى بها إلا مقترنة، وفي باب الإخبار لا يخبر عنه بها إلا مقترنة. لماذا؟ قال: لأنها أخذت مأخذ الاسم الواحد بمثابة الاسم الواحد، لأن الكمال الذي دلت عليه يظهر بالاقتران، يظهر بالاقتران. والكمال الذي دلت عليه هذه الأسماء هو كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، وكمال تدبيره في ملكه وفي خلقه بالعطاء والمنع، والخفض والرفع، والقبض والبسط. فهو المتفرد بذلك كله سبحانه وتعالى. فمن كمال الثناء عليه بربوبيته وتدبيره أن يذكر الأمر وقرينه، فإذا ذكر الخفض يذكر معه الرفع، وإذا ذكر القبض يذكر معه البسط، وإذا ذكر الذل يذكر معه العز، يذل يذكر معه يعز، المذل المعز، وهكذا. لأن كمال الربوبية والتدبير في ملك الله تبارك وتعالى يظهر على التمام والكمال بذكر هذه الأسماء مقترنة، لا يذكر جانب منها دون الجانب الآخر. قال رحمه الله: لأنه يراد به، قال لأن الكمال في اقتران، هذا هو التعليل، يعني تعليل ذكرها مقترنة. قال لأن الكمال في اقتران كل اسم منها من هذه بما يقابله، فإذا ذكرت الخافض تذكر ما يقابله وهو الرافع، إذا ذكرت القابض تذكر ما يقابله وهو الباسط، إذا ذكرت المذل تذكر ما يقابله وهو المعز. لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فهذا لا يسوء، لأن كمال الربوبية بالأمرين معا. قال: فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد، تجري مجرى الاسم الواحد، فتذكر مقتننة كالاسم الواحد، تذكر مقترنة كالاسم الواحد، كالاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. قال: ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. هذا طريق مجيئها في نصوص الكتاب والسنة، تأتي مقترنة لأنها أسماء تجري مجرى الاسم الواحد. نعم. وهذه القاعدة هي في بيان أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام أربعة. الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام أربعة أو أنواع أربعة. النوع الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه هي الصفات التي اتصف بها ذو الجلال والكمال سبحانه وتعالى، فصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. النوع الثاني صفات نقص لا كمال فيها، وهذا النوع الله جل وعلا منزه عنه ومنزه عن النقائص والعيوب جل وعلا. والنوع الثالث من الصفات ما لا تقتضي كمالا ولا نقصا، صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، فكذلك هذا النوع الله جل وعلا منزه عنه، ليس في صفاته ما هو من هذا القبيل، لا يقتضي كمالا ولا يقتضي نقصا، بل صفاته كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقسم الرابع ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، وهذا أيضا الله تبارك وتعالى منزه عنه. فصفات الله جل وعلا كلها صفات مدح وكمال. والصفات المحتملة سبق أن مر معنا أن الله عز وجل لا يوصف منها إلا بما هو كمال، لا يوصف منها إلا بما هو كمال، وهي الصفات المقيدة في الكتاب والسنة. هناك العديد من الصفات جاءت مقيدة فيثبت لله تبارك وتعالى منها الوصف المقيد كما جاء، لأن الكمال إنما هو في التقييد الذي ورد، فليس لله تبارك وتعالى من تلك الصفات الوصف المطلق، وإنما له الوصف المقيد وهو اللائق بجلاله وكماله، مثل المكر والكيد والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ليس الرب تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفات بالإطلاق، وإنما هو سبحانه وتعالى متصف بها مقيدة مقيدة. فالعقيدة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت، وهي جاءت مقيدة، والكمال في التقييد الذي جاءت به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي بهم، ويمكرون ويمكر الله، سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، ويضل الله الظالمين، وهكذا. فجاءت مقيدة، والكمال في التقييد. إذن ليس من صفات الله تبارك وتعالى صفات محتملة أو صفات لها اعتبار كمال من وجه واعتبار نقص من وجه آخر، فليس من صفات الله تبارك وتعالى ما هو كذلك. لما ذكر هذه الأقسام الأربعة قال رحمه الله: والله منزه عن الأقسام الثلاثة، أي صفات النقص والصفات التي لا تحتمل نقصا ولا كمالا، والصفات التي لها اعتباران، اعتبار كمال من وجه واعتبار نقص من وجه آخر. فهذه الثلاث الله تبارك وتعالى منزه عنها وموصوف بالقسم الأول الذي هو كمال صفات كمال. قال وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وهذا أصل عظيم ومهم جدا في أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن تمامه وكماله، ولهذا لا يؤدي في الأسماء أو لا يقوم في الأسماء مقام هذه الأسماء. وإذا فسرت أسماء الله تبارك وتعالى بأسماء أخرى فتفسيرها بتلك الأسماء هو من باب التوضيح لا من باب المرادفة، من باب التوضيح لا من باب المرادفة، فليس لها رديف يقوم مقامها، وإنما هناك أسماء تفسر بها ويوضح معناها بها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. ومثل هذا قل أيضا في باب ترجمة الأسماء الحسنى إلى اللغات، ترجمة الأسماء الحسنى إلى اللغات، فتصح الترجمة بالشروط المعتبرة في الباب، تصح الترجمة، ولكن الاسم المترجم إليه لا يعد رديفا لهذا الاسم، وإنما يعد موضحا له ومبينا له، يؤتى به في باب التفهيم والتوضيح، لأنه اسم من أسماء الله الحسنى أو اسم مرادف لأسماء الله الحسنى، فأسماء الله الحسنى ليس في الأسماء ما يقوم مقامها أو يسد مسدها. قال وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب ونقص. وهذه قاعدة، هذه قاعدة في صفات الكمال، قاعدة في صفات الكمال صفات الله جل وعلا، أن شأنها كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال كل صفة كمال له سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، ثم ضرب على ذلك أمثلة عديدة. قال في باب الإدراكات له العليم الخبير، العليم الدال على صفة العلم، والخبير الدال على صفة الخبرة وهي الاطلاع على خفايا الأمور، والمطلع على الأسرار الذي لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، دون العاقل الفقيه. العاقل الفقيه هذا من باب الإدراكات، لكن لم يطلق على الله تبارك وتعالى ذلك ولم يأتي في أوصافه، وإنما جاء في أوصاف المخلوقات العاقل والفقيه. فهذا لا يعد وصفا لله، وإنما له من الأوصاف في باب الإدراكات أكمل الأوصاف وأتمها، وما لا يعتريه أي نقص كالعليم والخبير. قال: والسميع والبصير دون السامع والباصر والناظر. السميع والبصير يدل على كمال السمع، والبصير يدل على كمال البصر. أما السامع والباصر والناظر فإنه يدل على وجود الوصف، ولكنه لا يدل على كماله، بينما الذي يدل على الكمال السميع البصير. قال: ومن صفات الإحسان البر الرحيم، أي له البر الرحيم من صفات الإحسان، الودود، دون الرقيق بالقاف، دون الرقيق والشفوق ونحوهما. فالرقيق والشفوق هذه من أبواب الإحسان، من أبواب الإحسان، لكن لا تدخل في صفات الله تبارك وتعالى، لا تدخل في صفاته سبحانه وتعالى، لأن له في صفات الإحسان أكمل اسم وأتمه وأبعده عن شائبة نقص، وأبعده عن شائبة نقص. ولهذا من أسمائه البر الرحيم الودود الشكور المحسن الكريم، وليس منها الرقيق والشفوق ونحو هذه الأسماء. وقوله الرقيق جاء في بعض النسخ الخطية، بل في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها وهي ثلاث نسخ، جاء بلفظ الرقيق بالفاء. والرقيق من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ثبتت به السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رقيق يحب الرفق. وعده ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين من أسماء الله لدلالة الحديث عليه، فغلب على ظني أن هذا الموضع اعتراه تصحيح، مع أن النسخ الخطية الثلاث التي وقفت عليها كلها بلفظ الرفيق، والمطبوعة كذلك بهذا اللفظ. ثم تبين لي بعد ذلك وجوده في بعض النسخ الخطية الأخرى التي لم أكن وقفت عليها بلفظ الرقيق، وهذا هو الذي يستقيم ولا يكون متعارضا مع ما ورد في الحديث إن الله رقيق يحب الرفق، ولا أيضا يكون متعارضا مع ما يقرره ابن القيم رحمه الله من أن الرقيق من أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. العلي العظيم هذان اسمان لله جل وعلا، الأول منهما دال على علوه، والثاني دال على عظمته. دون الرفيع، الرفيع لم يأتي هكذا في جملة أسماء الله، وجاء في صفاته سبحانه وتعالى مضافا في قوله رفيع الدرجات ذو العرش دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والعفو والغفور العفو دون الصفوح الساتر، والساتر لم يأتي في أسماء الله وإنما جاء الستير وهو اسم مبالغة من الستر. قال وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعجل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. ولهذا فإن من فوائد هذه القاعدة أنها تدل على كمال المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب المبارك، باب الأسماء والصفات، ألا وهو أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث. نعم.
تناول الاسم الدافع عن الفرد الواحد لها كما تقدم بيانا كالفيه العقيم والنبي والصمد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه مما رواه عنهما في حاشيه في تفسيره: الصمد الشريف الذي قد سول في سجده، والشريف الذي قد سول في شرفه، والعظيم الذي قد سول في عظمته، والحليم الذي قد سول في علمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في انواع شرفه وسجده، وهو الله سبحانه. هذه نسبته لا تنبغي الا له، ليس له كفوا احد، وليس كمثله شيء، سبحان الله واحد القهار. هذا هو، وهذا مما حكي على كثير ممن تعاطى سلامه في الاسماء الحسنى، فمثل منه بدون معناه ونقصه من حيث لا نعلم، فمن لم يحط هذا علما فقط اسم الاعظم حقه وهضمه معناه من الفرق.
وهذه القاعده السابقة ان قررها ابن القيم عندما ذكر ما يجري صفه او خبرا عن الله تبارك وتعالى وانه انواع، ذكر منها هذا القسم: الاسماء التي تكون داله على معان عديده وصفات عديده. وكنا عرفنا فيما سبق ان من اسماء الله تبارك وتعالى ما هو دال على صفه واحده: العلم العليم، العلم السميع السمع، البصير البصر، وهكذا. وهناك اسماء داله على صفات عديده كالمجيد والعظيم والحميد والسيد والصمد ونحو هذه الاسماء، فهذه داله على صفات عديده. وذكر أثر ابن عباس في معنى الصمد وهو يدل على دلالة هذا الاسم على صفات عديدة، يدل على كمال الله جل وعلا في صفاته، ويدل على كثرة صفات الكمال لله جل وعلا. ومثله كما سبق الحميد والمجيد، وكان قد توسع ابن القيم هناك في اسم الله المجيد وبين دلالته على صفات عديدة. فائدة معرفة هذه القاعدة التي يقول عنها ابن القيم خفيت على كثير من الناس ممن تعاطوا الكلام في أسماء الله الحسنى، من فائدة هذه القاعدة ألا يبخس المشتغل بهذا الأمر اسم الله حقه، فمن لا يعتبر هذه القاعدة أو لا يلحظ هذه القاعدة يبخس اسم الله حقه، اسم الله الذي هو من هذا النوع يبخسه حقه إذا فسره بصفة واحدة، لأنه يكون فسر الاسم ببعض دلالته، بينما إذا تنبه لهذه القاعدة عرف من خلالها دلالة هذا الاسم على المعاني العديدة والصفات الكاملة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال: وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم، ونقصه من حيث لا يعلم بدون معناه أي الكامل، لأنه يكون فسره ببعض معناه، إذا كان ما ذكر من المعنى هو داخل في جملة ما يدل عليه هذا الاسم فيكون فسره بدون معناه أي الكامل، فالتفسير إذن تفسير ببعض المعنى لا بتمام المعنى وكماله، وهذا بخس للاسم، بخس للاسم حقه، بخس اسم الله حقه، فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. نعم. ونلاحظ ابن القيم رحمه الله في هذا المقام العظيم لما يذكر القواعد يستخدم بعض أساليب التنبيه، لأن المقام مهم، مر معنا قريبا: فاعلمه فتدبره فاجعله أخيتك، إلى غير ذلك من العبارات التي يأتي بها تأكيدا وتنويها ولفتا للانتباه وبيانا لأهميته. نعم. هذه القاعدة العشرون والأخيرة في هذه القواعد التي ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وهي الجامعة لما تقدم، وهي في التحذير من الإلحاد في أسماء الله، واستدل لها بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية الكريمة فيها تحذير من الإلحاد في أسماء الله من جهتين: تحذير من الإلحاد في أسماء الله من جهتين، الجهة الأولى في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه بيان شناعة ما هم عليه، وأن هؤلاء يحذرون وتطرح طريقتهم ويجانب مذهبهم ويبتعد عن مسلكهم كل ذلك يدل عليه قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائهم، أي دعوهم وابتعدوا عنهم وجانبوهم وجانبوا ما هم عليه من ضلال وباطل. والتحذير الثاني في تمام الآية في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، أي يحاسبهم الله ويعاقبهم على أعمالهم السيئة وصنائعهم الخبيثة التي هي إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يذكر العقوبة لعظمها وكبرها، فسيجزون العذاب الأليم ويعاقبون بالعذاب الأليم جزاء إلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفا جامعا للإلحاد في أسماء الله، ثم أتبعه ببيان معنى الإلحاد في اللغة، وذكر أن الإلحاد في لغة العرب هو الميل والعدول، إذا مال الرجل عن الطريق قال ألحد، وإذا صوب السهم إلى الرمية فمال يقال ألحد السهم عن الرمية، ويقال اللحد لأن الحفرة التي تحفر لدفن الميت تحفر مستقيمة ثم يلحد، أي يمال بالحفر إلى جهة القبلة قليلا، فسمي لحد للميل الذي حصل عن استقامة النزول بالحفر. فهذا معنى الإلحاد في اللغة، الميل والعدول. والإلحاد في أسماء الله عرفه ابن القيم بتعريف من أحسن ما يكون، قال الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ولهذا من الإلحاد ما يكون متعلقا بلفظ الاسم، ومنه ما يكون متعلقا بمعناه ودلالته، فمن غير اللفظ ألحد فيه، ومن غير المعنى ألحد. ولهذا فالإلحاد يكون في الألفاظ ويكون في المعاني، لأن بعض الناس قد يبقي اللفظ ويثبت منه معنى فاسد، فيكون بذلك ألحد في المعنى. فالإلحاد يكون باللفظ ويكون بالمعنى ويكون بهما معا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإلحاد في أسماء الله أنواع. نعم.
إذا عرفت هذا الإلحاد في أسماء أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها.
نعم، أن يسمي الأصنام بها أو أن تسمى الأصنام بها.
أن يسمى الأصنام بها، يسمي الأصنام بها
إلى. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله، أن تسمى الأصنام والمعبودات الباطلة بأسماء الله، كما صنع المشركون عندما سموا أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء الله، كالمنات من المنان، وعزة من العزيز، اشتقوا له من أسمائه. ولهذا قال تبارك وتعالى في حق هذه: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فسموا أصناما بأسماء، اشتقوا بعض أسمائها من أسماء الله، فاشتقوا له العزيز العزة من العزيز ومنات من المنان وهكذا. فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للصنم أو للمعبودات الباطلة من أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا قيل في تفسير قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن جرير يعني به المشركين، وكان إلحاد في أسمائه أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم. وأورد بعض الآثار في المعنى تجدونها في الهامش. نعم. وهذا النوع الثاني من الإلحاد تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وهذا الاسم دارج في كتب النصارى يطلقونه على الله جل وعلا. وتسمية الفلاسفة موجبا بذاته، ومعنى الموجب بالذات أي الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إذا كان علة تامة له من غير قصد وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. والعلة الفاعلة بالطبع هي العلة الفاعلة بالطبع، أي ما يوجد الشيء بسبب بلا إرادة. كلا الاسمين الموجب بذاته والعلة الفاعلة بالطبع كلاهما فيه نفي الإرادة، نفي الإرادة، وأن من له هذا الاسم لا إرادة له، الموجب بذاته هذا لا إرادة له حسب تعريفه، تعريف هذا الاسم. وكذلك العلة الفاعلة بالطبع أي لا إرادة له، فهو اسم باطل ومتضمن لباطل، لأنه يتضمن نفي صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل في الإلحاد إطلاق بعض المعاصرين اسم مهندس الكون على الله جل وعلا، فهذا من الإلحاد في تسمية الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وثالثها وهذا نوع ثالث من الإلحاد في أسماء الله، وصف الله بما لا يليق به من النقائص والعيوب. وهذا يكثر عند اليهود، وصفوه بأنه فقير وأن يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ووصفوه بأنه تعب لما خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ووصفوه بنقائص كثيرة، فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته أن يوصف عز وجل وتنزه بالنقائص والعيوب. نعم.
وراجل ما تعطيت مما يعنانيها وجهتها قائمة قول من يقول نجمية وأنباعين إنها أشراف مجرد الزلات وما تشفات ولا معاني، فيغلقون عليهم بالسميع والبصير والسميع والرحيم والمبتدئ والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وما لا نفعه من حال فيها عقل وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل الحال المسلمين، فإن أولئك أعفى وسماهم وصفاتهم بهذا الدين، وما أولئك لهم صفات كمالهم وجحدوها وعقدوها، فكلاهما مسلم في أسمائه. ثم أو وصفه به رسوله فقد أنزل في ذلك فيستوي لا ويستكبر.
وهذا النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء لا تعطيل الأسماء من معانيها وجحد حقائقها بأن تجعل أسماء مجردة أو أعلاما محضة لا تدل على معاني، مثل ما يقول المعطلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فيطلقون عليه الأسماء أعلاما محضة. ومر معنا قاعدة لأهل السنة في الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وفيها إبطال لمقالة هؤلاء أعلام وأوصاف، فهي دالة على الذات ودالة على الصفات، دالة على الذات ودالة على الصفات. فمن الإلحاد في أسماء الله أن يثبت منها دلالتها على الذات وينفى عنها دلالتها على الصفات، فهذا إلحاد تعطيل، هذا إلحاد تعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى. وذكر أمثلة لما يقوله الجهمية من جعل أسماء الله أعلاما محضة غير دالة على معاني. ثم ذكر أن أهل هذه المقالة، مقالة التعطيل، متفاوتون بين مقل ومستكثر، ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم متفاوتون. منهم من عطل الأسماء والصفات وجحدها، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء فيثبت أسماء الله أعلاما محضة بدون إثبات الصفات والمعاني التي تدل عليها. ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، وكل ذلك تعطيل، لكن هناك تعطيل كلي وتعطيل جزئي. نعم.
وقال سؤال في رباته إثبات خلقه تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، هذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك لهم صفة كماله وجحدها، وهؤلاء أشبهها بإثبات خلقه فجمعته الإلحاد وتفرقت به قربه وبرأ الله أتباع رسوله ورسله.
طيب، الخامسة من هذه الأنواع التشبيه، تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، فالله منزه عن أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل هو أحدا من خلقه. فمن مثل الله بخلقه أو مثل أحد خلقه به فقد ألحد، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأنواع الخمسة للإلحاد في أسماء الله وصفاته، قال هذه الكلمة الجميلة، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وقد كتبت عندكم مكبرة، هي كلمة جميلة في وصف حال هؤلاء جميعا، قال جمعهم الإلحاد، يعني الوصف الجامع لهؤلاء الإلحاد، لأن كل هؤلاء ملحد، لكن تفرقت بهم طرقه، منهم من كان طريقه في الإلحاد تعطيل، ومنهم من كان طريقه في الإلحاد تشبيه، ومنهم من طريقه في الإلحاد وصف لله بالنقص، ومنهم من طريقه في الإلحاد تسمية لله بما لا يليق به من الأسماء، وهكذا. فالكل ملحد والطرائق مختلفة، كل سلك مسلكا وطريقة في الإلحاد. والوصف الجامع لهؤلاء كلهم هو الإلحاد، وكلهم ينتظمهم قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، كل هؤلاء من الملحدين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، ثم ختم بذكر منة الله ونعمته على أهل السنة بالسلامة من كل هذا الضلال والعافية من كل هذا الباطل الذي وقع فيه هؤلاء، فقال وبرأ الله آمين. هذه خاتمة جامعة ختم بها ابن القيم هذا الفصل في بيان كمال المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة وبراءته من كل ما وقع فيه أهل الباطل والضلال من إلحاد في أسماء الله وصفاته وميل بها عن الحق الثابت لها. فالله عز وجل من على أهل السنة وأكرمهم بالبراءة من ذلك كله، فأثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث، فهم يدورون مع السنة حيث دارا نفيا أو إثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفي في الكتاب والسنة نفوه، ولا يتجاوزون القرآن والحديث. ولما اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلموا مما وقع فيه أولئك ممن تنوعت مصادرهم ومنابع تلقيهم لعقائدهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من انحراف وضلال وإلحاد. أما أهل السنة لما اعتصموا بكتاب الله واستمسكوا بحبله المتين سلمهم الله تبارك وتعالى مما ابتلي فيه أهل الضلال من ضلال وباطل. فذكر رحمه الله أن أهل السنة لما سلكوا هذه الطريقة سلموا من الآفتين، آفة التعطيل وآفة التمثيل. قال فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة لأهل السنة، بل هي أصل أهل السنة في هذا الباب، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، بخلاف من أثبت إثباتا غلا فيه فبلغ به التمثيل، أو نزه تنزيها غلا فيه فبلغ به إلى التعطيل. فأهل السنة أثبتوا بدون تمثيل ونزهوا الله تبارك وتعالى عن النقائص بدون تعطيل. قال لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، لأن هذه حال المشبه، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. لاحظ اثنان، مشبه ومعطل. المشبه يقول عن ربه إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وقدمه كقدمه وسائر صفاته كصفاته، فهل هذا هو الله أم أن الموصوف بهذه الصفات صنم من الأصنام؟ ولهذا قال السلف المشبه يعبد صنما، لأن من يقول عن ربه إن صفاته كصفاته ليس هذا والله. الله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وكماله، ولا يماثل خلقه ولا يماثله أحد من خلقه جل وعلا. فمن قال في الله جل وعلا إن صفاته كصفات المخلوقين فإن كان يعبد ربا بهذا الوصف فهو لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام. هذا معنى قول أهل السنة والمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. من يقول عن ربه إنه لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايثا له ولا مباينا له، ما هو هذا؟ فمن كان يقول عن ربه أو يصف ربه بهذه الصفات فهو يعبد العدم، لأنه لو قيل لأحدنا صف العدم صف العدم لا يجد صفة أبلغ للعدم من هذا الذي وصف به الجهمية ربهم. ولهذا قال من قال من السلف والمعطل يعبد عدما. وهي مقالة لنعيم بن حماد شيخ البخاري، قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فالله عز وجل منزه عن التشبيه، وصفاته تليق بجلاله وكماله وعظمته. ثم ذكر وسطية أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وأنهم وسط في المحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. نعم.
فهذه عقول فائدة واضحة في القاعدة التي بدأت بها في أقدام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتنا ومراعاتنا، ثم اشرح لنا ما إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قائلا، وإلا بسكوت أولادك فجنابكم في يدنا جل وعلا مما يكفر بالمال او يعبر عن المقالب، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يكون العلم الا من احاط بكل شيء علما، وعسى الله ان يعين بفضله على تعليم شرف الاسماء الحسنى مراعيا فيه احكام هذه القواعد، بريا من الالحاد في اسمائه وتعظيم كتابه، فهو المال بفضله والله.
لما أنهى رحمة الله عليه ذكر هذه القواعد العظيمة والتقريرات النفيسة في باب الأسماء والصفات، ختم بهذه الخاتمة وهي أشبه ما يكون بوصية ونصيحة لطالب العلم، بل لكل مسلم أن يحذر من الخوض في هذا الباب بدون تأصيل شرعي وتأهيل، لأن الباب خطير والغلط فيه شنيع، والغلط في أسماء الله تبارك وتعالى ليس كالغلط في أي اسم آخر. فابن القيم يقول إذا كنت ملم بهذه القواعد والتأصيلات ونظائرها مما ينضبط به مسلك طالب العلم في حديثه وكلامه في هذا الباب، إن كنت ضابطا لمثل هذه الأصول ووجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا فتكلم في هذا الباب. أما إذا كنت لست مؤهلا ولا مؤصلا وعلمك ليس مبنيا على تقعيد وتأصيل وضبط لمجامع هذا الباب ووصوله، فنصيحته رحمه الله هنا هي في قوله وإلا فالسكوت أولى بك، وإلا فالسكوت أولى بك، لأن الأمر جد خطير والغلط ليس بالهين. مر معنا قول الله تبارك وتعالى في حق من أخطأ في صفة التنزيه، قال لقد جئتم شيئا إجا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ في أسماء الله وصفاته، والخطأ في باب الأسماء والصفات سواء في باب الإثبات أو باب التنزيه، من أخطر ما يكون. فإذا لم يكن المتكلم في هذا الباب متكلما بتأصيل شرعي وتقعيد علمي وضبط لأصول هذا الباب وقواعده، فإنه عرضة للخطأ وعرضة للزلل. ولهذا يقول وإلا فالسكوت أولى بك. لماذا؟ قال فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال. ثم قال ابن القيم وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، يعني على ضوء هذه القواعد، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله. وهذا الذي تمناه ابن القيم حصل له في حياته، لأنه ذكر في ترجمته ضمن مؤلفاته كتاب شرح الأسماء الحسنى، لكن هذا الكتاب ليس له وجود. أما هو رحمه الله كتب، يعني هذا الذي تمناه كتبه، لكنه من كتب ابن القيم المفقودة حتى الآن في عصرنا، ولعله يعثر عليه في دفائن المكتبات الخطية. وأيضا مما يعول في هذا الباب أن ابن القيم رحمة الله عليه شرح كثيرا من أسماء الله في ثنايا كتبه المطبوعة، ولذلك فإن الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتاب التقريب لعلوم ابن القيم أشار إلى مواضع شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى في كتبه. وكذلك أخونا الشيخ وليد العلي في رسالته العلمية النفيسة المتينة عن منهج ابن القيم في الأسماء والصفات جمع شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى من كتب ابن القيم وأوردها في موضع واحد مرتبة ترتيبا من أحسن ما يكون، وهي رسالة مطبوعة طبعت قريبا. ونصل هنا إلى تمام الكلام على هذه القواعد، ونسأل الله عز وجل أن يرحم ابن القيم وجميع علماء المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل. وقد أخذت من وقت الشيخ عبد الله 9:16، فليسامحنا. جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.